الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالله سبحانه سبقت رحمته غضبه، وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال سبحانه: ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والكتاب الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هدى ورحمة، وهو تنزيل الرحمن الرحيم. قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وأمته صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة. وأعظم أوصاف أصحابه رضي الله عنهم أنهم رحماء بينهم، وهكذا كان أتباع سنته في كل زمان ومكان، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فما ظنك بمجتمع مستقيم على هذه التوجيهات وسائر عليها؟ أي ترابط يكون بين أفراده، وأي سعادة تغمر أبناءه، لأن كل واحد يعرف ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات. ومن حصل منه مخالفة مدوا إليه يد العون وأسدوا له النصح ليرجع إلى جادة الصواب، ليكمل بعضهم بعضا وليرحم بعضهم بعضا. فالأبوان ينعمان في ظل هذه التعاليم الربانية بالبر والإحسان والرعاية والإكرام، ليس في واحد من أيام السنة بل طيلة أيام العام. والأبناء ينعمون برعاية الآباء والأمهات، وهم المسؤولون في الدرجة الأولى عن تربيتهم وتوجيههم وتقويم أخلاقهم وتأديبهم. والجيران ينعمون بالإحسان المتبادل من بذل الخير بصوره كافة وكف الأذى بصوره كافة. وكل واحد يعرف حقوق أقاربه من صلة وإحسان وتعاون على البر والتقوى. والضيف يعامل بالإكرام والإحسان، ولا يشعر بغربة وإن كان بعيداً عن أهله وبلده، لأنه بين إخوة له في الدين، له ما لهم وعليه ما عليهم. والمظلوم يجد المجتمع من حوله خير معين له ونصير في الحق حتى ترد إليه مظلمته. والفقير والمسكين واليتيم والأرملة وكل الضعفاء والمحتاجين ينعمون بعطف إخوانهم وإحسانهم وحمايتهم ومد يد العون إليهم ودفع الضرر عنهم. إن تلك التعاليم الربانية السامية كفيلة بترابط الأسر والمجتمعات ظاهراً وباطناً، بحيث يكون المجتمع كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وديننا العظيم دين السلام، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم نبي السلام، وتحيتنا في الدنيا السلام، والجنة هي دار السلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، وتحية الملائكة لهم سلام. يقول الله جل وعلا: لهم دار السلام عند ربهم. ويقول تعالى: وتحيتهم فيها سلام. ويقول جل وعلا: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومن أسماء ربنا جل وعلا الحسنى السلام. قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. والمسلم الحق ودود سهل، هين لين، يألف ويؤلف، متسامح مع نفسه ومع أهله وذويه ومع جيرانه وأصدقائه ومجتمعه، بل مع الناس أجمعين. سخي كريم، يحب الخير للناس جميعا ويشاركهم فيه، ويسهم في كل ما يحقق التراحم والتكافل في مجتمعه. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. أخرجه أحمد والبزار بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم لا يغش ولا يخون ولا يستغل ولا يحتكر ولا يهدم ولا يخرب ولا يكذب ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان ظلما وزورا، ولا يحرف الكلم عن مواضعه. محب لوطنه، حريص على سلامته وحفظ أمنه وأمانه ودوام استقراره. وقد قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. أخرجه مسلم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز أي أخفف في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن، فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعيه عن السبابة والوسطى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والحاكم، وهو حديث صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أذى الناس ولا ينتقم ولا يجر، بل يعفو ويصفح. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم أنا ذاهب. أذهب يا رسول الله؟ قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: هل لا فعلت كذا وكذا. أخرجه مسلم. وفي رواية: فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته، فلامني أحد من أهل بيته إلا قال: دعوه، فلو قدر أو قضي، يعني ذلك الأمر، لو قدر أو قضي أن يكون كان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحث على رحمة من لا راعي له من الأرامل والمساكين، فيقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحداً قط أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعاً له في عوالي المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت الذي فيه ولده إبراهيم فيأخذه فيقبله ثم يرجع. رواه مسلم. وقال أنس: ولقد رأيته، يعني إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكيد بنفسه وهو في الموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشراً من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقد كان صلى الله عليه وسلم يرفق بالجاهل ويحسن تعليمه. فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرمان القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنهم يصمتونني. فلما رأيتهم يسكتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه، أي اتركوه، اتركوه يتم بوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن المساجد بيوت الله، لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه، أي اقترب. فدنا منه قريبا فجلس. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء. أخرجه أحمد والطبراني. بل تجاوزت رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بني آدم إلى البهائم، فكان يوصي بالبهائم خيرا، ويحذر من ظلمها بأبلغ أنواع الترهيب. فيقول صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة، أي قطة، حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار. قال: فقال: لا أنت أطعمتها، ولا سقيتها حين حبستها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض. أخرجه البخاري. وخشاش الأرض هوامها وما فيها من حشرات. ومر صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه من الهزال والجوع، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. ودخل مرة حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ أي صاحبه، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه، يعني البعير، شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وتدئبه أي تتعبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة طائر صغير كالعصفور، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، يعني تبسط جناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. وفي رواية: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. فصلى الله وسلم وبارك على من نعته ربه بأنه رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق والرحمة حتى بالحيوان حال ذبحه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ويرغب صلى الله عليه وسلم في رحمة الطيور والدواب، ويخبر عن غفران الله لرجل برحمته لكلب، فيقول صلى الله عليه وسلم: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي أي صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال في كل كبد رطبة أجر. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهي عن ذلك. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وتجاوزت رحمته المسلمين إلى الكفار، فقد كان غلام يهودي يخدمه صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخرجه البخاري. بل تجاوز ذلك إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بأعدائه وحرصه على هدايتهم. فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه مسلم. كما أن المسلم سلم سلام مع بيئته التي تحوطه ويعيش فيها، يعني أنه يحافظ عليها، والحفاظ عليها مسؤولية شرعية. فكل ما هو نافع لحياة العباد ومصالح البلاد فهو من صميم مقاصد الأديان، وكل ما هو ضار بحياة العباد ومصالح البلاد ففعله مفسدة ودرؤه مصلحة واجبة محتمة. وقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أهمية ذلك، حيث بيّن أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تلويث البيئة بصفة عامة وتلويث الماء بصفة خاصة. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، أي اتقوا الخصال الثلاث التي تستجلب اللعن لفاعلها. اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، أي في موارد الماء، وقارعة الطريق، والظل. وذلك حتى لا يكون الماء الملوث مصدر أذى ونقل للأمراض المهلكة. فصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي جعله الله رب العالمين رحمة للعالمين، وصلى الله تبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.